بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثاني من لقاءات التعليق على كتاب فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام للإمام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. وما زلنا في المقدمة عند قوله محمد، قال: هو علم منقول من اسم مفعول المضعف. ما معنى العلم؟ العلم أحد الأشياء التي يعين بها المسمى، فمحمد تعين لي الذات التي تسمى بهذا الاسم، علم. ومعنى كلمة منقول أن الأعلام تنقسم إلى قسمين: علم مرتجل، يعني لم يسبق استعماله وإنما استعمل فقط في العلمية، وعلم منقول، يعني سبق قبل ذلك استعماله في غير العلمية. ولنضرب مثلا بكلمة يزيد. يزيد، يزيد فعل مضارع، يزيد محمد في الطول عن أحمد مثلا 5 سنتيمتر. تمام، كلمة يزيد استعملت أولا فعلا مضارعا، ثم نقلت من الفعل إلى العلمية فسمي بها إنسان. نجد كثير من الناس اسمهم يزيد. تمام، فهذا يسمى علم منقول. أما مثلا سعاد، سعاد هذا لم يسبق استعماله في العالمية استعماله في شيء آخر، لما استعمل في العالمية فقط. فكلمة محمد علم منقول من اسم مفعول، من اسم مفعول. أصل الكلمة حمد فعل ماض، يحمد فعل مضارع، محمد اسم مفعول، يعني يقع عليه حمد الحامدين بكثرة، يقع عليه حمد الحامدين بكثرة. ومعنى كلمة المضعف معناها المشدد، يعني الذي عينه مشددة. محمد على وزن مفعل. قال: سمي به نبينا صلى الله عليه وسلم بإلهام من الله تعالى. لماذا قلنا بإلهام؟ لأن اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم معروف مسجل عند الله قبل أن يسميه من سماه من أهل الدنيا، إن كانت أمه أو جده. ففي القرآن الكريم تسميته بمحمد، والقرآن كلام الله عز وجل قديم غير مخلوق. قال: بإلهام من الله تعالى، تفاؤلا بأنه يكثر حمد الخلق له لكثرة خصاله الحميدة. إذن كثر الله تبارك وتعالى خصال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فسيحمده الناس على ذلك، فهو محمد، يعني يقع عليه حمد الحمد حمد الحامدين بكثرة. وهذا من جده أو من أمه تفاؤل، وقد وقع كما تفاءلوا به. قال: كما روي في السير أنه قيل لجده عبد المطلب، وقد سماه في سابع ولادته لموت أبيه قبلها: لما سميت ابنك محمدا وليس من أسماء آبائك ولا قومك. لم يكن معروفا في العرب اسم محمد، وإنما لما كثرت الإرهاصات ببعثة نبي آخر الزمان سمي به أشخاص قليلين جدا، فسمي به 6 تقريبا من الناس في نفس الآونة التي سمي فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يدعي أحد من هؤلاء النبوة ولا الرسالة. قال عبد المطلب: رجوت أن يحمد في السماء والأرض، رجوت أن يحمد في السماء والأرض. قال وقد حقق الله رجاءه كما سبق في علمه. وهنا سؤال، هل هذا من قبيل الوحي؟ هل هذا من قبيل الوحي أو ما معنى الإلهام هنا؟ يعني يمكن أن نقول إنه من قبيل الوحي بالمعنى اللغوي وهو الإلهام، تمام؟ أما في الشرع فليس بإلهام، ليس بوحي، ليس بوحي، تمام؟ والإلهام يكون للأنبياء ولغير الأنبياء فهذا جائز، كما وقع في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى وأوحينا إلى أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى ولم تكن أم موسى نبية، بل لم يبعث الله نبيا ولا رسولا إلا ذكرا محققا. وقد حقق الله رجاءه كما سبق في علمه الذي أنزل عليه الكتاب، أي القرآن. فالكتاب اسم من أسماء القرآن الكريم، كما في قوله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقد ذكروا في علوم القرآن الكريم أسماء كثيرة جدا للقرآن، والتحقيق أن القرآن صح من أسمائه أربعة والباقي صفات له، صفات للقرآن. قال هدى أي دلالة، هدى أي دلالة، والهدى هي الدلالة بلطف. قال وموعظة وتفصيلا، وموعظة وتفصيلا أي بيانا لما يحتاج إليه. وعلى آله، وعلى آله، فهو أيضا يصلي ويسلم على آل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهم بنو، وهم مؤمنو بني هاشم وبني المطلب. والأولى أن الآل تفسر هنا بأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أمة الإجابة، أمة الإجابة، لأن الآل يقصد بها المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب، ويقصد بها الأتباع، ويقصد بها الأتقياء من الأتباع، وحمل حمل الدعاء، حمل الكلام في الدعاء على العام أولى من حمله على الخاص، حمله على العام أولى من حمله على الخاص، يعني توسعة دائرة الدعاء أولى. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي دعا له وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا بعدنا، قال لقد تحجرت واسعا، لقد تحجرت واسعا. يبقى الإنسان في مقام الدعاء يدعو للجميع، فهنا يعني مقام دعاء، فالأولى ألا تخص ببني هاشم وبني المطلب، بل تعم جميع أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أمة الإجابة. قال وأصحابه جمع صاحب بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع مؤمنا بنبينا صلى الله عليه وسلم، من اجتمع يعني من لقي وقابل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد النبوة مؤمنا، يعني وهو مؤمن، وهذا الشخص مؤمن. وبقي من التعريف الصحيح لضبط هذا التعريف قيد، وهو ومات على ذلك، ومات على ذلك، يعني لابد أن يكون هذا الشخص قد مات على الإسلام حتى يحسب من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول هو من اجتمع مؤمنا بنبينا صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. قال وعطف الأصحاب أو عطف الأصحاب على الآل الشامل لبعضهم، تشمل الصلاة والسلام، لتشمل الصلاة والسلام باقيهم. يعني لماذا جاء بالأصحاب؟ لأنه لما صلى على الآل، لما صلى وسلم على الآل، يعني بمعنى بني هاشم وبني المطلب فيهم صحابة، فالآل جميعا من الصحابة، الآل المؤمنون جميعهم من الصحابة، كعلي رضي الله عنه وأرضاه، هو من آل النبي ومن أصحاب النبي، لكن بقي عندنا صنف من الناس هم أصحاب وليسوا آل، وهم جميع من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآه وليس من أقاربه، مثل عمر بن الخطاب، مثل أبو ذر، وهؤلاء يعني صحابة وليسوا آل. فجاء بكلمة أصحابه بعد كلمة آله ليشمل الباقي من الصحابة الذين ليسوا بأقارب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وجملة الحمد والصلاة والسلام، جملة الحمد وجملة الصلاة والسلام خبريتان لفظا إنشائيتان معنى. خبريتان لفظا يعني اللفظ لفظ الخبر، اللفظ لفظ الخبر، فهو يخبر أن الحمد لله وأن الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الحقيقة أنهم في المعنى إنشائيتان، فهو يطلب هذا، هو يخبر أنه يحمد الله. يحمد الله، يبقى لها معنيان في الإنشاء، إما أنه يطلب منا أن نحمد الله ونصلي، أو أنه ينشئ الحمد والصلاة على الله لله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللفظ لفظ الخبر والمقصود منه الإنشاء. ولذلك قالوا في قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، قالوا هذا ليس خبر، الله عز وجل لا يخبرنا أن الحمد له، بل هو يعلمنا كيف نحمد الله، فيقول: قولوا الحمد لله. ولذلك سموا سورة الفاتحة سورة تعليم المسألة، يعني كيف تدعو الله تبارك وتعالى، تعلمنا سورة الفاتحة هذا، كيف ندعو الله؟ أولا نحمد الله، ثانيا نثني على الله، ثالثا نمجد الله، رابعا نتوسل إلى الله عز وجل بالعبادة، وبعد هذا كله نبدأ فندعو ونقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من أراد أن يدعو الله دعاء يتقبله الله فليفعل مثل هذا. يبقى هي سورة تعليم المسألة، سورة تعليم المسألة. فهنا الشيخ رحمه الله أيضا يعني وضع الجملة في سورة اللفظ، ولكن معناها إنشائي من ناحيتين: من ناحية أنه يعلمنا ذلك، ومن ناحية أنه هو ينشئ من نفسه ذلك. فكأنه قال: أحمد الله، وكأنه قال: وأصلي على نبيه، يعني أطلب إلى الله أن يصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى كلمة صلى الله عليه وسلم التي نقولها خلف ذكر النبي أو عقب ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، نقول صلى الله عليه وسلم. ما معنى صلى؟ وصلى هنا فعل ماض، صلى، هل نحن نخبر أن الله قد صلى على نبيه؟ لا، هذا واقع سواء أخبرت به أم لم تخبر. الجديد أنك أنت تطلب إلى الله أن يصلي على نبيه، لكنك سقت إنشاءك وطلبك مساق الخبر تأكيدا على أن دعاءك مستجاب وأن رجاءك حاضر حاصل. تمام. قال: نعم، هو خبر أريد به أو قصد به الإنشاء. قال: واخترت اسميتهما، يعني قلت الحمد والصلاة والسلام، هذه أسماء، اختار أن يعبر بالاسم. اخترت اسميتهما على فعليتهما، يعني لم أقل أحمد أو نحمد، أو لم يقل وأصلي وأسلم، لم يقل هذا. قال: للدلالة على الثبات والدوام. ما معنى الثبات والدوام؟ الاسم في لغة العرب يدل على الثبات اللزوم، ويدل على الدوام، يعني هو دائم موجود، أزل موجود، حال موجود، استقبال، هذا معنى الاسم. طب والفعل؟ لو قال نحمد نصلي نسلم، هذا يدل على الحدوث، على الحدوث، ف فابتداؤه من وقت قلته، ابتداؤه من وقت أنت ها قلته ويستمر، يدل على الحدوث والاستمرار. ولا شك أن الثبات والدوام أولى من الحدوث والاستمرار، لأنه أشمل. وقد جمع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بينهما في خطبة الحاجة، إن الحمد بصيغة الإسمية، إن الحمد لله نحمده، فجمع بينهما. قال وأتباعه وأصحابه، وأتباعه جمع تابع بمعنى التابعي، وهو من لقي الصحابة، تابعي من لقي الصحابة. وطبعا من لقي الصحابة كذلك، يعني لقي الصحابة وهو مؤمن، ومات على ذلك، فلا يدخل في ذلك الكفار، ليسوا من التابعين، ولا يدخل في ذلك المسلمون من التابعين الذين لقوا الصحابة وآمنوا ثم ارتدوا مثلا، لا بد من لقائهم حال الإيمان ولقائهم وموتهم على الإيمان. بكرة وأصيلا، بكرة يعني في الصباح، وأصيلا وهو ما بين العصر والمغرب، وجمعه أصل وأصال وأصائل. قال وبعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، صعب أن يقال يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى المقصود، أو من المقدمة إلى الغرض، لأن الأسلوب هو الأسلوب، تمام؟ الأسلوب واحد في ما قبلها وما بعدها. قال وأصلها أما بعد، كلمة وبعد أصلها أما بعد، بدليل لزوم الفاء في حيزها غالبا، لتضمن إما أما معنى الشرط، لتضمن أما معنى الشرط. يبقى أما بعد، أما هذه معناها مهما، ومهما اسم شرط، اسم شرط يجزم فعلين، فعل الأول فعل الشرط، والفعل الثاني جواب الشرط وجزائه. ويطلب في جواب الشرط وجزائه ساعة إذن أن يكون في بدايته الفاء، وهذا على الأغلب، لكن يجوز أن تخلى من الفاء. قال والأصل، أصل كلمة أما بعد، مهما يكن من شيء بعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على من ذكر، فهذا المؤلف الحاضر ذهنا. إذن فمعنى كلمة أما بعد مهما يكن من شيء بعد ما تقدم، فأنا أنتقل الآن بكم من المقدمة إلى المقصود أو الغرض، واضح؟ نعم. ثم قال فهذا، هذا اسم إشارة، فإلى ماذا يشير؟ المشار إليه يوضح الشيخ ويقول المؤلف الحاضر ذهنا. يبقى إذن لم يكن الشيخ رحمه الله قد أتم هذا الشرح لما كتب هذه المقدمة، لم يكن أتم الشرح، إنما بدأ الشرح من المقدمة، فكانت المقدمة أول ما كتب منه، ولذلك أشار بهذا إلى حاضر في الذهن وليس في الواقع، تمام؟ يعني كان حاضرا في خاطره وعقله وباله، ولم يكن موجودا في الواقع. قال فهذا مختصر، قال من الاختصار، مختصر هذه مأخوذة من الاختصار. قال وهو يعني الاختصار تقليل اللفظ وتكثير المعنى، تقليل اللفظ وتكثير المعنى، أن يعبر بألفاظ قليلة عن معاني كثيرة، أي يشمل على أدلة نبوية للأحكام الشرعية، أي المأخوذة من الشرع، أدلة نبوية إلي الأحاديث للأحكام الشرعية. الأحكام ما معنى الأحكام؟ أحكام جمع حكم، وهو إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر، وعلى هذا تدور الأحكام، إما إثبات بالواجب والمندوب، وإما نفي بالحرام والإيه والمكروه، فهذا إثبات ونفي للأحكام الشرعية. قال أي المأخوذة من الشرع، شرعية يعني منسوبة مأخوذة إلى مأخوذة من الشرع. لخصته من صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما كسنن أبي داود والترمذي والنسائي. شيخنا يذكر أنه لخصه مباشرة يعني دون واسطة، مباشرة دون واسطة، أخذه من صحيحي البخاري ومسلم وأخذه من غيرهما كالسنة أبي داود والترمذي والنسائي، ولم يبين في هذا الكتاب أنه أخذه عن كتاب آخر واسطة ولا إيه ولا شيئا من ذلك. وهذا مما يقوي أن الشيخ يشرح الآن كتابه الذي ألفه ابتداء. قال ولا أذكر فيه إلا ما صح أو قاربه. نعم نعم. قال ولا أذكر فيه إلا ما صح أو قاربه بأن يكون حسنا أو معتضدا بما يلحقه بهما في الاحتجاج به. يبقى هو يذكر الآن ثلاثة أنواع: الحديث الصحيح الذي توفرت فيه الشروط الخمسة، الاتصال الاتصال وعدم الشذوذ وعدم العلة، والعدالة والضبط في رواتها. تمام. قال أو قاربه، وقاربه هذه تشتمل على الأمرين الآخرين، فسرهما فقال بأن يكون حسن الحديث الحسن يعني أقل درجة من الحديث الصحيح في العدالة أو في الضبط بالنسبة للراوي، عدالة وعدالة خفيفة أو ضبطه ضبط خفيف فيسمى الحديث حسنا وليس صحيحا. قال أو معتضد هذه أقل درجة من الحسن، يعني حديث في الدرجة الدنيا من القبول ينزل لدرجة الضعيف لكنه تقوى بغيره فألحقه بدرجة الاحتجاج، يعني حديث لو كان وحده لكان ضعيفا، فلما قواه حديث آخر، لما عضده حديث آخر، ارتقى لدرجة الايه المقبول، وهذا هو الذي يسميه العلماء الحسن لغيره. معنى الحسن لغيره يعني الذي استمد الحسن بتقوية غيره وليس من ذاته. يبقى هو هنا يذكر الحديث الصحيح سواء كان صحيح لذاته أو صحيح لغيره، ويذكر الحديث الحسن اللي هو خص فيه ضبط الراوي ولكنه اعتمد في قبوله واحتجاجه على إسناد نفسه، ويذكر المعتضد اللي هو الحسن لغيره الذي اعتمد على غيره في تقوية الإيه في تقويته والصعود لدرجة الاحتجاج. إذن يجمع هذا كله أنه يحتج بحديث مقبول، لا يذكر فيه إلا حديثا مقبولا محتجا به. تمام. وهذا من باب الطمأنينة، فهو يطمئن قارئ هذا الكتاب إلى أنه يبني الأحكام على أحاديث صالحة للاحتجاج في هذا المقام. قال وسميته الإعلام بكسر الهمزة بأحاديث الأحكام بفتحها، والله لا غيره أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم أي المتفضل، وقيل العفو وقيل الغني، وكل هذه الأسماء أو المعاني يشتمل عليها اسم الكريم، فالكريم معناه المتفضل يعني الذي يصل كرمه إلى عباده، وقيل العفو يعني الكريم كما أنه يكرم بالعطاء يكرم أيضا بالعفو، وقيل الغني لأن الذي يعطي هو مليء، الذي يعطي يكون مليئا غنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ. قال وأن ينفع به مع الفوز أي النجاة والظفر بالخير بجنان النعيم وهي جميع الجنات لما تضمنته من الأنواع، وهي جميع الجنات لما تضمنته من الأنواع التي يتنعم بها من مأكول ومشروب وملبوس وصور ورائحة طيبة ومنظر بهيج ومساكن واسعة وغيرها من النعيم الظاهر والباطن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل هذا النعيم. ثم قال: كتاب الطهارة. وهو يعني كلمة كتاب لغة الضم والجمع، يقال كتب كتبا وكتابة وكتابا. يبقى كلمة كتب لها ثلاثة مصادر: كتب كتبا وكتب كتابة وكتب كتابا. واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبة. والطهارة بالفتح لغة النظافة والخلوص من الأدناس. الطهارة لغة النظافة والخلوص من الأدناس. وشرعا فعل ما يستباح به الصلاة. فعل ما يستباح به الصلاة. فالإنسان لا يستبيح الصلاة إلا إذا أزال الحدث، وأيضا أزال النجس، يبقى رفع الحدث وأزال النجس، تمام. وأيضا تطلق على ما في معنى ذلك، ما في معنى ذلك، مثل مثلا التيمم أو الوضوء على الوضوء، فهي تطلق على إزالة الحدث وعلى إزالة النجس وعلى ما في معنى ذلك، وأيضا ما هو على صورة ذلك، ما هو على صورة ذلك. يعني مثلا الغسلة، نعم تفضل. نعم، يعني على التغليب، على التغليب ما في معنى ذلك، نعم. قال: وبالضم، يعني لو قلت الطهارة فضل ما تطهر به، يبقى الطهارة هي السؤر الباقي بعد ما الإنسان يتطهر، نعم. قال: وبدأت بالطهارة لخبر مسلم مفتاح الصلاة الطهور، مع افتتاحه صلى الله عليه وسلم ذكر شرائع الإسلام بعد الشهادتين المبحوث عنهما في علم الكلام بالصلاة، ولا بد لها من الطهارة. يعني قل أنا أبدأ الآن بالكلام عن الصلاة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بها لما ذكر شرائع الإسلام، بدأ بها بعد الشهادتين. طب لماذا لم تبدأ بالشهادتين؟ قال: هذا بحث في علم الكلام. طيب لماذا لم تبدأ بالصلاة مباشرة؟ يقول: لا بد للصلاة من طهارة، فهي شرطها، هي شرطها، هي مفتاحها. فلذلك بدأ بالكلام على الطهارة، ثم يدخل من خلالها إلى الكلام على الصلاة. قال: فقدمت لذلك مع كونها آكد شروطها. يعني الصلاة لها شروط كثيرة، الصلاة لها شروط كثيرة كما سيأتي معنا: استقبال القبلة، لباس ستر العورة، وهكذا. فلماذا يبدأ بالطهارة؟ قال: هذه آكد شروط الطهارة وهي مفتاحها. يبقى مع كونها آكد شروطها ومفتاحها، كما قال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور. قال: ثم إنها تكون بالماء وبالتراب، تكون بالماء وبالتراب. وبدأت بالماء لأنه الأصل في آلتها، الأصل أن يستعمل الإنسان الماء أولا، فإذا لم يجد الماء ينتقل إلى التراب، إذن فالتراب بديل عن الماء، الأصل الماء، فلذلك بدأ به. قال: فقلت: باب المياه، باب المياه، نعم. التراب، التراب يعني يقصد بغسلات نحو كلب، يعني يستعمل التراب مع الغسلات السبعة التي نغسل بها نجاسة الكلب، فحتى ولو كان أصلا في بعض الأحوال إلا أنه حالة ليست عامة، حالة خاصة ليست عامة. التراب أساس مع وجود الماء، أصل مع وجود الماء في حالة الغسلات السبعة، نستعمله في غسلة من هذه الغسلات الأولى الأخيرة، أي غسلة من الغسلات نستعمله صحيح ويكون أصلا ساعتئذ، لكن هذه حالة فردية، حالة فريدة ليست عامة. العام الأصل هو الماء، الأصل هو الإيه؟ هو الماء، هو أعم وأشمل، وهو الأصل الذي إذا غاب ننتقل منه إلى التراب. قال باب المياه. نعم، لا التراب مقصود بعينه وسيأتي معنا. لا التراب مقصود بعينه، نعم، في هذه الحالة في الغسلات للكلب التراب مقصود بذاته، نعم، وسيأتي معنا إن شاء الله هذا. قال جمعت باعتبار أنواعها الموجودة. كلمة المياه لم يقل ماء وإنما قال مياه جمع ماء. جمعت باعتبار أنواعها الموجودة، وهي المطر وذوب الثلج والبرد وماء النهر والبحر والبئر والماء النابع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. هذه كلها أنواع للماء، فجمع هذه الأنواع وقال المياه لتشمل كل هذا، ماء المطر، الماء الذي ينتج نتيجة ذوبان الثلج والبرد، الماء الذي يكون في النهر العذب، في البحر المالح، في البئر الماء النابع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه الأنواع يطلق عليها اسم ماء. قال والباب لغة ما يتوصل منه إلى غيره، كباب البيت ندخل منه ونخرج منه، يتوصل منه من خارج إلى داخل ومن داخل إلى خارج، هذا في اللغة. واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على فصول غالبا. يبقى إذن الكتاب يشتمل على أبواب، والباب يشتمل على فصول، لكن هذه مسألة أغلبية، يعني يمكن الباب ألا يشتمل على فصول. قال كما ومن غير الطالب الغالب كتابنا هذا، من غير الغالب كتابنا هذا، ليس فيه فصول. الباب يشتمل على أحاديث وليس فيه فصل أول وفصل ثاني وهكذا، تمام. ثم ذكر الحديث الأول فقال عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر على الأصح، يعني اسم أبي هريرة واسم أبيه مختلف فيه. قال الحافظ ابن حجر على 34 قولا، لكن الأصح كما قال الشيخ اسم عبد الرحمن وأبوه اسم صخر، عبد الرحمن ابن صخر. وكلمة أبو هريرة هذه كنيته، وكناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أطلق عليه هذه الكنية. وقيل والده، وقيل والده، كلمة وقيل يسوقها العلماء في الشروح لأجل التضعيف، لأجل التضعيف. وقيل والده بأبي هريرة، يعني الذي كناه بذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رأي ضعيف والده، لهرة كانت له يلعب بها صغيرا، وكان يكره تصغيره ويقول كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هر. يعني الحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوه يقول يا أبا هر أبا هر، تمام. أما هريرة فهو تصغير، طبعا التصغير معلوم أن له أغراض عند العرب، فمنه التقليل ومنه التحبيب ومنه التحقير. فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كناني أبا هر ولم يكنني أبا هريرة، إلا أنه غلب عليه ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر، أي النهر العظيم، العظيم معناه هنا الواسع. قال هو الطهور، كلمة الطهور فسرها الشيخ قال المطهر، طبعا المطهر يلزم منها أنه طاهر، إذا كلمة الطهور تشتمل على ما هو طاهر في نفسه مطهر لغيره. هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، يعني الميتة التي تعيش فيه حلال. قال وهي السمك، وإن لم يشبه السمك، وإن لم يشبه السمك المشهور ككلب وخنزير، يعني على أي صورة كانت طالما أنه إيه؟ أنه حيوان مائي، طالما أنه حيوان مائي فيؤكل حتى ولو اصطدناه واصطدناه ميتا أو اصطدناه حيا ثم مات فإنه يؤكل. قال وهذا مع بيان ما استثني منه مبسوط في كتب الفقه والحديث. وهذه من براعة التأليف، من براعة التأليف ألا ينشغل المؤلف بما هو غير مطلوب، لأن انشغاله بغير المطلوب إعراض وتشويش على المطلوب، إعراض وتشويش على المطلوب. يبقى إما أن يشير إليه إشارة سريعة إن كان المقام يحتمل، وإن كان يعني فيما سيذكره احتمال أنه يوفي بذلك، يبقى إذن لابد المقام يحتمل، أو يستطيع أن يجمل الكلام. لكن إذا لم يكن المقام يحتمل ولا يستطيع أن يجمل الكلام، الكلام يحتاج لمساحة كبيرة، خلاص يبقى الإحالة، يحيل على كتب الفقه وكتب الحديث. أليس هذا كتابا فقهيا؟ لا. أليس هذا كتابا فقهيا؟ نعم ليس كتابا فقهيا. أليس هذا كتاب حديث؟ نعم ليس كتاب حديث. تمام، فليس كتاب فقه ولا كتاب حديث، إنما هو كتاب يعنى باستخراج الأحكام من الحديث. أما كتاب الفقه هو الذي يعنى بدراسة الأحكام الفروع، تمام، ويفصل. وكتاب الحديث هو الذي يعنى بكل شيء في الحديث، كل شيء. تمام. قال رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وهو بعض حديث. إذن هنا الشيخ رحمه الله كان يلخص لنا منهجه، ويذكر راوي الحديث ويعرف به تعريفا صغيرا، ثم إنه يحل الألفاظ كما سبق أن قال، ثم إن كان هناك حكم يعني يخص الباب فإنه سيتكلم فيه، وأما إن كان لا يخص الباب فإنه سيحيل. وفي النهاية يذكر من روى الحديث، ويذكر إن كان ذكر الحديث كله أو ذكر بعضه. تمام. قال وهو بعض حديث. فقد روى أبو هريرة قال سأل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر، إنا نركب البحر أي في السفن، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. إذن فقد أورد الشيخ في هذا سبب ورود الحديث، وهذا علم من علوم الحديث اسمه علم أسباب ورود الحديث، مثل علم أسباب نزول القرآن الكريم، يبين السبب الذي لأجله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. قال والطهور بفتح الطاء ما يتطهر به، يعني هو وسيلة من وسائل التطهير كما مرت الإشارة إليه، وبضمها الفعل، الفعل يعني قوله صلى الله عليه وآله وسلم مفتاح الصلاة الطهور، الطهور هذه معناها إيه؟ معناها التطهر، الفعل. نعم، وبضمها الفعل أي التطهر، قيام الإنسان بالتطهر هو الطهور. قال وقيل بالفتح فيهما، وقيل بالضم فيهما، يعني وهذا إيه؟ وهذا خلاف الأفصح. قال وفي الحديث أنه يستحب للعالم إذا سئل عن شيء علم أن بالسائل حاجة إلى أمر آخر يتعلق بالمسؤول عنه لم يذكره السائل أن يذكره له، لأنه سأل هذا السائل يعني عن ماء البحر فأجيب بحكمه، أجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم ماء البحر. ماذا سأل السائل؟ قال ها فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ هذا السؤال. الجواب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه. ف فقط، هذا كان الجواب. إلا أن النبي زاده، يعني الجواب يكفي عند هذا، قال الحل ميتته، فزاده كلمة الحل ميتته. لماذا؟ قال أجيب بحكمه وحكم ميتته، لأنهم يحتاجون إلى الطعام كالماء. وهذا يسميه العلماء جواب الحكيم، جواب الحكيم، يعني أن يزيدك في الجواب ما يعلم أنه أنك تحتاج إليه مع إجابتك عما سألت عنه. تمام. قال وعن أبي سعيد سعد بن مالك الأنصاري الخدري بضم الخاء المعجمة وإسكان الدال المهملة نسبة إلى خدرة جد من أجداده. الشيخنا رحمه الله حريص على أن يبين أسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن معرفتهم علم وشرف، وأيضا حريص على أن يضبط الأسماء، يضبط الأسماء، وهو هنا يضبطها كتابة، يعني لا يضبطها بالحركات إنما يضبطها بالكلمات. يقول بضم الخاء المعجمة، كلمة المعجمة يعني التي عليها نقطة، وإسكان الدال المهملة عكسها يعني التي ليس عليها نقطة، نسبة إلى خدرة جد من أجداده رضي الله عنه وعن أبيه، رضي الله عنه وعن أبي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وإشارة إلى كلمة الخدري التي ضبطها بهذا الضبط، نقول إن ضبط الأسماء، ضبط الأسماء لا علاقة له بالنحو مثلا، لا علاقة له بالذكاء مثلا، وإنما يعني المسألة تتوقف على النقل عن العلماء، النقل. فهي كما قيل الأسماء لا تعلل، يعني لا تقاس، ولا يكون مثلا مثل النحو في هناك سابق ولاحق يبين ما المقصود، كم فاعل يرفع، كم مفعول ينصب، إن كان حال ينصب وهكذا، إن كان مجرور يكسر أو يخفض. لا، ليست الأسماء من هذا الباب، فتحتاج إلى اطلاع على الكتب التي عنيت بضبطها كما يضبطها الشيخ الآن. قال رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، وصححه الإمام أحمد والنووي، وصححه الإمام أحمد والنووي. يعني الشيخ رحمه الله ينقل التصحيحات أحيانا، فمثلا الحديث السابق يقول فيه رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، ولم يذكر فيه تصحيحا. تمام. وذكر هنا قال رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، وصححه الإمام أحمد ابن حنبل والنووي اللي هو أبو يحيى زكريا. فإذا أحيانا الشيخ يذكر التصحيح وأحيانا لا يذكره التصحيح. تمام. وما لم يذكر فيه التصحيح هو مشمول بكلامه في البداية، مشمول بكلامه في البداية الذي بين فيه أنه ما أورد هنا إلا حديثا مقبولا. نعم. تمام تمام. نعم. قال وهو بعض حديث، فقد روى أبو سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة، أو أتتوضأ من بئر بضاعة، يعني إما بالتاء أو بالنون، تاء للمخاطب نبي عليه الصلاة والسلام، أو بالنون للمتكلمين، أتتوضأ من بئر بضاعة أو أنتوضأ من بئر بضاعة. قال وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن. فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قوله أتتوضأ بتاءين مثناتين فوق لا بالنون والتاء، فإنه تصحيف، يعني أنا أتوضأ هذا تصحيف، وأتتوضأ يعني سؤال عن فعله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء النهي بأنه صلى الله وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر بضاعة، وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر بضاعة. وفي رواية الإمام الشافعي قيل يا رسول الله إنك تتوضأ من بئر بضاعة، تمام؟ فكل هذا الشيخ يقصد أن يضبط كلمة أتتوضأ يعني بالتاء، إنك تتوضأ. والبئر مؤنثة من بئر بضاعة، والبئر مؤنثة وجمعها أبآر بسكون الباء ثم همزة بعدها راء، وآبار بمد همزة أوله وفتح الباء ولا همزة بعدها، وأبئر بسكون الباء وهمزة مضمومة، وأبئر بكسر الباء بكسر الباء وهمزة بعدها بوزن أفعل جمع قلة، أي أتتوضأ أنت من هذه البئر مع أن حالها ما ذكرناه. هل تتوضأ يعني الهمزة همزة الاستفهام، أتتوضأ أنت من هذه البئر مع أن حالها ما ذكرناه، يعني هذا السؤال سؤال استفهام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليجيبهم صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك أو المبرر لذلك. بئر بضاعة أو بضاعة بضم الموحدة وكسرها، قيل اسم لصاحب البئر وقيل لموضعها، اسم لصاحب البئر اسم بضاعة أو موضع البئر الذي كانت فيه يسمى بضاعة. وقوله الحيض بكسر الحاء وفتح الياء، وفي رواية المحايض ومعناها الخرق التي بها دم الحيض، يعني الخرق التي تربطها النساء نتيجة نزول الحيض عليهن، ثم تلقى هذه الحيض في الطريق فتحملها الريح لكي تقع في البئر في النهاية. قال الخطابي ولم يكن إلقاؤها في البئر تعمدا من آدم، بل كان من السيل، من السيل ولا يؤثر في الماء لكثرته، يعني لأن الماء كثير. وقيل من الريح، يبقى إما السيل كان إذا جاء جرف الحيض وهذه الأشياء وألقاها فيها، وإما أن الريح هي التي كانت تفعل ذلك. قال صاحب الشامل هو ابن الصباغ الشافعي ويجوز أن يكون من المنافقين، يعني لو قلنا إن هذا الرجل كان يلقي هذه الأشياء في هذه البئر فيحمل على أنه كان من الإيه، كان من المنافقين، ولكن الأشهر أنه كان هذه الأشياء يلقيها النساء وتلقى في جانب وتأتي الريح أو السيل فيحملها وتكون في النهاية مستقرة في البئر. قال والحديث خص منه المتغير بنجاسة متصلة به، وما دون القلتين إذا لاقته نجاسة فإن كلا منهما نجس. يبقى إذن الماء الذي اختلطت به نجاسة وامتزجت به فغيرته ماء نجس، وما دون القلتين ما هو أقل من القلتين إذا لاقته نجاسة أيضا فإنه ينجس، فإنه ينجس. قال فإن كلا منهما نجس، تمام؟ الأول بالإجماع، والثاني بمفهوم خبر إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس. ما معنى كلمة المفهوم؟ يعني عكس المنطوق، منطوق الكلام إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس. طيب إذا لم يبلغ يأخذ عكس الحكم المذكور يبقى ينجس، تمام؟ قال وسيأتي بيانه. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله، نعم، نعم، إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، تمام؟ يعني معناها إذا الماء لم يبلغ هذا، لم يبلغ هذا يبقى ينجس، تمام؟ والمعنى الباقي سيأتي في الحديث الذي بعده. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي رضي الله عنهما، يعني عن عبد الله وعن والده عمر، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ، وفي رواية كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية خبث، وفي لفظ لم ينجسه. رواه ابن حبان وغيره وصححوه. ورواية لم ينجس مفسرة لما قبلها، مفسرة لما قبلها، يعني كلمة لم يحمل الخبث ما معناها؟ أن الماء لا ينجس. قال: ومحل ذلك إذا لم يتغير الماء بنجس ملاق له. يبقى إذن عندي الآن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فإنه ينقسم حكمه إلى قسمين باعتبار الماء، باعتبار الماء، الماء قليل إذا تنجس، الماء كثير أنظر في هذا الكثير إذا تغير فهو نجس، وإذا لم يتغير فهو طاهر لم ينجس. طيب ما هي ما هي القلتان؟ يوضح الشيخ هذا، قال: والقلتان 500 رطل بالبغدادي تقريبا في الأصح، فما دونهما يعني ما أقل من 500 رطل ينجس بملاقات النجاس، يعني بمجرد الملاقاة، الماء القليل، الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة تنجسه مباشرة، لا ننظر فيه إلى هل هو تغير أو لم يتغير. وأما الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فنحن الآن ننظر هل تغير لونه، هل تغير طعمه، هل تغيرت ريحه. إذا تغير واحد من هذه الأشياء فإنه ينجس، وإذا لم يتغير فإن الماء قد غلب عليه فلذلك الماء طاهر. هل تجد تعارض أو في شيء غير واضح؟ في شيء غير واضح مع الحديث السابق؟ طيب تمام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل بالجزم، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم أي الراكد أو الكائن، يعني الماء الذي لا يجري، ببئر معينة كما نص عليهما الشافعي في البويطي وهو جنب. فقيل: كيف يا أبا هريرة؟ يعني كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. رواه مسلم وغيره. والنهي فيه للتنزيه، والنهي فيه للتنزيه. ما معنى نهي التنزيه؟ يعني عندي نهي يكون للتحريم يأثم فاعله، ونهي للتنزيه لا يأثم فاعله، وإنما الأفضل ألا يفعله، الأفضل أن يتركه. تمام. طيب قال: وإنما كره، يعني يبين الكراهة، لماذا؟ قال: لأنه يقذر الماء، يقذر الماء، يجعل الماء قذرا، بل يمنع من استعماله إن لم يبلغ قلتين. إن كان الماء أقل من القلتين والإنسان استعمله إذن خلاص لا يصح استعماله، الآن أصبح ماء مستعملا، يعني لا يطهر. وقد يؤدي تكرار ذلك إلى تغيره، قد يؤدي تكرار ذلك إلى تغيره. والوضوء فيه كالغسل كما صرح به في المجموع، أيضا لا يصح الإنسان أن يتوضأ في الماء القليل الذي لا يجري، وأيضا لا يغتسل فيه من الجنابة. قال: والوضوء فيه كالغسل كما صرح به في المجموع وغيره. طيب لماذا لم نقل بالتحريم؟ لماذا لم نقل بالتحريم؟ قال: النهي فيه للتنزيه، ها وعرفنا سبب النهي. طب لماذا لم يكن الحكم التحريم؟ ها لأن عندنا وسيلة نخرج بها الماء الآن من حالته هذه، نحن نطهره بالمكاثرة، نطهره بالمكاثرة، يعني الماء لم يضع علينا بالكلية، لم يضع علينا بالكلية. لو ضاع علينا بالكلية كان المناسب أن يحكم بالتحريم، لكن نستطيع الآن أن نأتي بماء ونضيفه عليه إلى أن يصل إلى القلتين، وبهذه الحالة يكون طاهر مطهر. قال: وخرج بالدائم المغير المفسر بما مر، وخرج بالدائم المفسر بما مر، الدائم اللي هو تفسيره الراكد أو الواقف أو الذي لا يجري، خرج به الجاري. الجاري له حكم آخر، الماء الذي يجري له حكم آخر، فلا يكره ذلك فيه. هذا هو حكمه، أن الإنسان يصح أن يتوضأ منه ويصح أن يغتسل فيه. لماذا؟ لأن القذارة مع الجريان غير محتملة، يعني ما يتوضأ به الإنسان سيجري الآن، سيفارق المكان ولن يبقى في المكان. تمام. طيب، هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.